السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، فإني أحمد الله تعالى أن من علينا بهذا اللقاء في هذا الجامع الطيب المبارك، والله أسأل أن ينفعنا جميعا بالعلم النافع والعمل الصالح. إخواني الكرام، لا يخفى عليكم ما تمر به أمة الإسلام في هذه المرحلة من تكالب لأعداء الإسلام عليها وإصرار على إبقائها على ضعفها، مع أنها موعودة بالنصر والتمكين، وعوامل النصر فيها متوافرة ولله الحمد والمنة، لكنها تحتاج إلى من يبعث فيها تلك العوامل، من يذكرها بأسباب النصر والتمكين. الأمة على قدر ما هي تعاني اليوم من سلب لبعض أراضيها وتمكن لأعدائها من بعض أجزائها ودماء تنزف في سوريا وفي فلسطين وفي العراق وفي الصومال وفي غيرها، إلا أنها مع ذلك سيبقى هذا الوعد لن يتخلف، أنها موعودة بأن تنصر وأن يمكن لها. فوعد الله تبارك وتعالى لا يتخلف، إن الله لا يخلف الميعاد. ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا، ولكننا بحاجة إلى أن نتعرف إلى ذلك الطريق الذي رسمه الله لنا للوصول إلى ذلك التمكين. وأرجو أن تنتبهوا أن خطاب الآن، أنا لا أتكلم أمام قادة العالم الإسلامي ولا أتكلم إلى الزعامات، أنا أتكلم إلى الشعوب، إلى الأفراد، من أجل أن نعتقد اعتقادا جازما أن الطريق إلى التمكين يبدأ منا. ولذلك الخطاب لي ولك وله، ولذلك نجد الخطاب في القرآن، الله سبحانه وتعالى يخاطب به الجماعة ويراد به كل فرد على حدة. وسأكتفي في هذه الكلمة بثلاثة أمور ذكرها الله هي تشق الطريق إلى التمكين. قال الله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذه الآية العظيمة من سورة النور فيها بشارة للأمة يجب أن تتمسك بها، ويجب أن لا تمل ولا تكل، وهي تتذاكر هذا الوعد وتذكر به عبر المنابر وعبر الدروس وعبر التحفيظ وعبر التربية، لأننا بغير أمل لا يمكن أن نعيش، بغير نظرة استشرافية إلى المستقبل تطمئن قلوبنا أننا على الطريق نهلك. وهذه طريقة قرآنية نبوية قديمة رسمها القرآن في كل من يتعلق به. لن تجد إنسان يتعلق بالقرآن وهو يائس أبدا، لأن القرآن يزرع فيه الأمل والفأل. لن تجد إنسان يعيش مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ويعود مرتدا بيأس أو إحباط أو قنوط أبدا. سيرة النبي عليه الصلاة والسلام تشرق بالأمل وتزرع الفأل في كل نواحيها. لقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبشر بالتمكين للأمة وهي تعيش أشد ظروفها قسوة وتسلطا. في مكة إبان ما كان كفار قريش يكيلون العذاب للمسلمين، يعذبونهم ويضطهدونهم ويصدونهم عن السبيل ويشوهون صورة الدين ويصفون نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم بأقبح الأوصاف، قالوا عنه كاهن وساحر وكذاب. وإذا ما أسلم أحد الضعفاء أخذوا به وضربوه، وربما سفك دمه كما قتل ياسر والد عمار وزوجه سمية وغيرهم من ضعفاء المسلمين. في مثل تلك الظروف الحالكة الشديدة الذي كان المسلم لا يستطيع أن يجهر بصلاته أمام البيت ولا يقرأ القرآن علانية، يأتي خباب بن الأرت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو متوسد وسادة عند الكعبة، يقول له: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ فيعتدل بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام في جلسته، ثم يقول: إن من كان قبلكم يؤتى بأحدهم فينشر بالمنشار من مفرق رأسه إلى أخمص قدميه، وينشر بالمنشار من لحمه إلى عظمه، لا يصرفه ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. هذا الكلام يأتي وما كان هناك دولة إسلام، وما كان هناك أصلا صلاة جماعة، ما كان هناك أحد يستطيع أن يجهر بالقرآن، ما كان أحد يستطيع أن يصلي ركعتين أمام الكعبة. كان المسلمون يتخفون في دار الأرقم بن أبي الأرقم، وكان أكثرهم إسلاما سرا خوفا من بطش قريش، ومع ذلك يأتي هذا الفأل وهذا الأمل الذي يرسم طريق التمكين. في حفر الخندق حينما أشار سلمان الفارسي على النبي عليه الصلاة والسلام أن يحفر الخندق ويجعل بينه وبين كفار قريش التي ألبت قبائل العرب لهجومها على المدينة، اعترضت الصحابة صخرة كبيرة فشكوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنهم عاجزين عن أن يضربوها أو أن تنكسر، فأخذ المعول بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام ورفعه وضرب، وإذا به يقول: الله أكبر، فتحت فارس، الله أكبر، فتحت الروم أو الشام، الله أكبر، فتحت اليمن. ماذا كان يقول المنافقون؟ قالوا: محمد يعد أصحابه بفارس والروم وأحدنا لا يستطيع أن يقضي حاجته من الخوف. سخرية واستهزاء. وذلك كان يقولون: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. لكن شوف بث الأمل حتى وهم يعيشون الخوف. نعم، لقد كانت غزوة الأحزاب غزوة تعرض فيها الصحابة الكرام مع النبي عليه الصلاة والسلام إلى زلزال، سماه الله قرآن، سماه الله في الكتاب زلزالا شديدا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. نعم، كان خوف ورعب. طيب لماذا يبشر النبي صلى الله عليه وسلم مع هذه الظروف الحالكة؟ لأنه بغير هذا لا يمكن أن تنشط النفوس العمل، لأن لو عاش الإنسان بإحباط هلك. ترى كلنا يعيش بالأمل. الآن الذي لم يتزوج منا أمله أن يتزوج، الذي ليس عنده وظيفة أمله أن يتوظف، الذي ليس عنده مال أمله أنه سيرزق مال، الذي لم يلق أهله أمله أن يلقى أهله، الذي لم يرزق بالولد أمله أن يرزق، الذي عنده زرع أمله أن ينتج هذا الزرع. بالأمل نعيش، بغيره نموت. من هنا اعتنى الإسلام وخاصة القرآن الكريم وأقوال النبي عليه الصلاة والسلام ببث روح الفأل والأمل في الأمة حتى تعمل، وإلا تقتل في مكانها. لا بد يكون لك دور في أن تبقي هذه الجذوة التي تعطي الناس المدد لأجل أن يعملوا لهذا الدين، لأن هذا الأمل الذي يحدوهم وهم يبصرونه من بعيد هو الذي يدفعهم إلى التحمل والصبر. الآية هذه تعد بأن الله سيمكن لهذه الأمة وسيبدل خوفها أمنا، ولا يمكنن لهم، هنا التمكين هذا. لكن الله ذكر في هذه الآية ثلاثة أمور لا بد منها. قال وعد الله الذين آمنوا، أول الإيمان، أول وصف في هؤلاء المستحقين لهذا الوعد الإيمان، أن يكون لديهم يقين بصدق دينهم، يقين بربهم، يقين بكتاب الله، يقين بما فيه من الأحكام. أنا أسألك يا أخي الكريم، كيف تجد إيمانك أنت؟ كيف هو يقينك بالله؟ كيف هو ثقتك بدينك؟ كيف حبك لهذا الدين وشعائره؟ كيف حبك للصلاة؟ كيف حبك لأداء أي شيء من أمور الدين؟ كيف حبك للقرآن؟ كيف هو الإيمان في قلبك؟ هل هو يدفعك لعمل الصالحات؟ هل هو يحجزك عن المحرمات؟ هل هو يدفعك إلى البر والإحسان؟ هل تشعر بصلة قوية مع ربك؟ هل أنت واثق فعلا بما يعدك الله به؟ هل وصل يقينك في الإيمان كما وصل إليه سحرة فرعون؟ أنا كلما قرأت آيات السحرة مع موسى والله أعجب، أعجب، كانوا يحملون راية الطغيان ويساندون فرعون الذي كان يقول أنا ربكم الأعلى، ويعدون موسى بأنه يعني يقهرونه ويذلونه حتى أنهم ينتفتون إلى فرعون، ما لنا إن كنا نحن الغالبين، ويعدهم إنكم إذا لمن المقربين، ويعدهم بالعطايا وهم واثقون بسحرهم أنهم سيغلبون، حتى قالوا لموسى ألقي، هات اللي عندك ونحن نريك. فجاءه الأمر من السماء أن دعهم يلقون، فقال لهم ألقوا ما أنتم ملقون، فألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. شوف من قوة سحرهم ماذا قال الله، قال فأوجس في نفسه خيفة موسى، موسى نبي كليم الرحمن خاف، امتلأ الوادي بتلك العصي التي انقلبت إلى ثعابين قد فغرت فهها، قيل أكثر من 20,000، قيل أقل وقيل أكثر عدد ما ألقي في الوادي. موسى خاف، انتهى، ظن أن الموضوع قضي عليه، فجاءه الأمر يا موسى ألقي ما في يمينك، ألقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فألقى موسى عصاه فالتقم كل ما في الوادي، هنا أبصر السحر أن القضية خارج عن إرادتهم وأن القضية ما فيها سحر، دي انتهى الموضوع، هذا أمر لا علاقة له بفعل الآدميين. فما تمالكوا إلا أن خروا سجدا، قالوا آمنا برب هارون وموسى. يلتفت فرعون، آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون، لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، ولو صلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. يسمعون هذا الوعيد وتو كانوا هم من المقربين، تو يعدهم وهو أيضا متفاجئ، كيف توهم الآن يناصرونه وإذا بهم ينقلبون 180 درجة. هؤلاء لا تعرضوا لدورة شرعية، لا سمعوا خطبة، لا أعطوا كتاب، ما زودوا بشريط، ما أخذوا إلى رحلة عمرة، ما مروا بأي تجربة إيمانية، فقط رأوا هذا المشهد الذي جعلهم يؤمنون. ثم مع هذا الإيمان السريع يأتي الوعيد ممن يملك القدرة على تعذيبهم، كان لديه جنود لا حصر لهم، يستطيع يعذب هؤلاء السحرة وينكل بهم، وبعد ذلك انظر منطقهم، اقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. إيش هالمنطق؟ ما هذا الإيمان الذي جاء في لحظات؟ نحن نحتاج إلى هذا اليقين، نحتاج إلى هذا الإيمان الذي لا يساوم عليه الإنسان، يكون واثق ومحب له وثابت عليه، مش أدنى فتنة تعرض عليه من مال أو من شهوة يخر صريعا فيبيع دينه بعرض من الدنيا زائل. الأمة تحتاج إلى هذا الإيمان الواثق المرتبط بالله وبدينه المعتز بمبادئه. وعد الله الذين آمنوا. إذن الإيمان هو أول الطرق الذي يرسم لهذه الأمة طريق التمكين. لابد أن يجدد الإيمان في قلوب الأمة، لابد يتوثق علاقتها بالله، لابد تعاد الصيغة. أنا أقول اليوم في بعض الناس تحتاج تعمل له فورمات، يعني تجي على كل ما في عقله وما في قلبه تعمل له ديليت، تمسح كل ما فيه عشان تعيد صياغته من جديد، لأنه غربل فتن بما يطرح من هنا وهناك، فضعف دينه وضعف يقينه وأصبح عنده الدين شيء ليس ذا قيمة. الأمة تحتاج اليوم من يكثر من الطرح الذي يقوي لها إيمانها وصلتها بالله. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. الأمر الثاني إيمان يقين يتبعه عمل، ليس مجرد شعار يرفع. العمل مثل هذه الصلاة المباركة التي تشهدها مع المسلمين، الصيام الذي تصومه، الزكاة التي تؤديها، الحج، بر الوالدين، صلة الأرحام، حسن الخلق، الإحسان إلى الناس، الدعوة إلى الله، تعليم العلم، قراءة القرآن، حفظه، مدارسته، تعليمه، كل هذا من العمل الصالح. يحتاج أن يكون شعارا للأمة. لا بد أن يقضى على المنكرات العامة، لا بد أن تدرك الأمة أنها برفعها لشعارات الفسق والمجون أنها علامة تؤخر عنها التمكين. إذا أرادت أن ينزل عليها نصر الله وتمكينه لا بد أن يكون شعار الأمة الطهر والعفاف والعمل الصالح. لا بد يكون التناصح على الملأ أن اتقوا الله واعملوا صالحا. إذا ضعفت علامات العمل الصالح في واقع الأمة يستحيل أن تكون قريبة من التمكين. لا بد أن يظهر العمل ويصبح هو الأكثر. نعم لن تخلو الأمة من وجود عصيان، لكن العبرة بالغلبة. يعني في عهد النبوة كان الغالب هو العمل الصالح، كان هناك من يشرب الخمر، هناك من زنى، هناك من أكل الربا، كله وقع هذا في عهد النبي، هناك من سرق، لكن هؤلاء لا يذكرون لأن السمة الغالبة كان العمل الصالح. إذا عاد للأمة عادت هذه السمة وأصبح هو الغالب العمل الصالح كانت تشق طريقها إلى التمكين. فلا بد من أن تكون أنت سببا في إظهار ذلك بنفسك أولا، بأدائك الصلاة، بحرصك على أداء ما أوجب الله عليك، إظهارك للعمل الطيب، دعوتك إليه، إعانتك للناس، إعانتك لأولادك، لأهلك، تحبيبك للآخرين، العمل حتى يصبح هو شعارنا وعملنا. آخر أمر في الطريق إلى التمكين، قال الله يعبدونني لا يشركون بي شيئا، تحقيق التوحيد في العبادة، وأن لا تريد الأمة بعملها الصالح غير الله، لا تريد به رتبة ولا راتب ولا فلان ولا علان، ولا يرى موقعي ومنزلتي من الناس، إنما أريد ما عند الله. إذا أصبح ما الأمة تنشد في عبادتها وطاعتها وجه الله، تحقق التوحيد وتجتنب الشرك، هنا تظهر علامات الصدق في الأمة. ذلك نجد القرآن كثيرا ما يؤكد على قضية الإخلاص، على قضية سلامة النية وسلامة المقصد، وعلى تجرد المؤمن في عمله أن يكون لوجه الله. شوف كلمة في سبيل الله كم تكررت في القرآن. ما معنى في سبيل الله؟ يعني لوجه الله، يراد به الله وحده، لا يراد به غيره. أي عمل يقصد في هذه الأمة لا يراد به وجه الله فهو عمل غير مبارك، فهو إلى تباب، فهو ممحوق البركة. من كان يريد الحياة من كان يريد الدنيا، يقول الله تبارك وتعالى في سورة الإسراء، وما قبلها قبل من أراد الآخرة، من كان يريد الحياة، لا الحياة الدنيا هذه في يونس الله يستر عليه، كان يريد اللي في إسراء، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. الذي يريد الدنيا قد يعطيه الله، قد يجد منزله، لكن ليعلم أنه ليس له في الآخرة من نصيب، ليس له في الآخرة من نصيب. لا بد أن يكون العمل الذي يجب أن يكون لله لا يراد به إلا وجهه، لأن الله يقول من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. الله لا يقبل إلا ما كان خالصا له، صوابا على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. علينا أن نحيي في الأمة الإخلاص ونربيها على ذلك، لأن الله إذا رأى صدق ذلك في الأمة أعطاها ووهبها ونصرها وأعزها وحماها وسلط على عدوها. لكن إذا أصبحت تريد بأعمال الدين الدنيا، وأصبحت تريد فيما تسعى إليه فتات الدنيا، أوكلت إلى الدنيا. وإذا أوكل الله العبد إلى الدنيا هلك، هلك. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فلنحذر من قضية الشرك. قال يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذه يسميها علماؤنا مقومات التمكين، أي الأسباب التي تعين الأمة أن تصل إلى طريق التمكين: الإيمان والعمل الصالح وتحقيق العبودية لله واجتناب الشرك. يأتي بعدها الجهاد، يأتي بعدها العلم، يأتي بعدها الأخذ بأسباب الدعوة وأسباب العلم المادي وغيرها، ثم بعد ذلك العلم بسنن الله الربانية في التعامل مع خلقه. كل هذه معينة، لكن الأصول التي يقوم عليها التمكين هذه التي ذكر في هذه الآية، التي عبر الله عنها في مواطن أخرى بوصف المتقين: إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. المتقون هم من آمنوا وعملوا صالحا وأرادوا بها أعمالهم وجه الله. إخواني، أنا وأنت وهو وذا، كلنا مخاطبون بهذه الآية. علينا أن نجدد إيماننا، علينا أن نحرص على العمل الصالح، علينا أن نخلص في أعمالنا ونبتغي ما عند الله، ونبث مثل هذه الروح الطيبة لتبصر الأمة طريقها إلى التمكين. علينا أن نكرر هذه الآية على الناس، لا نمل ولا نكل، ونحن نقرأ: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. علينا أن لا نمل ولا نكل، ونحن نذكر الأمة بما في هذه الآية من الوعد، وأيضا ما فيها من الصفات التي ترسم لها طريق التمكين. اللهم فرج عن إخواننا على أرض سوريا، اللهم احقن دماءهم واستر عوراتهم وآمن روعاتهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أرنا في بشار ومن يقف وراءه عجائب قدرتك، صهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. يا رب شتت شملهم وفرق جمعهم وجمد الدماء في عروقهم، واجعل بأسهم بينهم شديد وخالب بين قلوبهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويعافى فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، وجزاكم الله خيرا.